الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة أيها الإخوة، إني أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك وفي جوار الكعبة المشرفة وفي زوايا وأروقة هذا البيت العتيق وفي هذه الشعاب الطاهرة متنزل الرسالة ومهبط الوحي. حياكم الله في هذه الديار، يا من وفدتم على الرحمن مهللين مكبرين وملبين لبيك اللهم لبيك. حياكم الله في هذا البلد الطيب وفي هذا المكان المبارك وفي هذه العرصات وفي هذه البلاد، تحية لكم من جوار الكعبة، تحية تتكرر وتتلألأ منذ وصولكم وإلى حين عودتكم. داعين الله جل وعلا لكم بالسلامة والأجر والمثوبة. في كل عام يتجدد اللقاء بكم وبغيركم في مثل هذه الندوات، لكنه في نفس المكان، وفي كل عام نلتقي وجوهاً جديدة، وجوهاً يجمع بينها سجدات الحب لله جل وعلا وتلاوات كتاب الله سبحانه وتمتمات الذكر والدعاء ودموع الفرحة باللقاء. لقاؤنا اليوم هو بعنوان قواعد في إصلاح القلوب، ولو تأمل المسلم فعاله وأقواله، ولو تأمل الشريعة وأحكامها، ولو تأمل الأخلاق وآدابها، ولو تأمل في النصوص في الوحيين الكتاب والسنة، لعلم يقينا أن كل هذه الأمور تهدف إلى أمر واحد، وهو صلاح القلب، وإنما صلاحه بتوجهه لربه ومولاه وحده لا شريك له. وهذا الصلاح مبدأه ومنتهاه وأساسه وبناه هو توحيد رب العالمين جل وعلا. فكلما كان العبد موحدا لله، كلما سعى في مدارج الصلاح، وكلما كان متخليا عن بعض صور توحيده لله، كلما قل صلاحه لربه جل وعلا. هذا على وجه العموم، ولكن دعونا ندخل في أصل موضوعنا، وهو ذكر بعض القواعد التي تعين على صلاح قلوبنا. فأولاً، لماذا هذا الموضوع؟ ولماذا نتحدث عن صلاح القلوب؟ وهل الناس في حاجة إلى مثل هذا الموضوع؟ والجواب أننا في أمس الحاجة إلى هذا الأمر، إلى العناية بهذا الصلاح، وخاصة في مثل هذه الأعصاب التي غفل كثير من الناس فيها عن قلوبهم وعن أرواحهم وعن تزكيتها والعناية بها والاهتمام بها. انشغلوا بتجاراتهم، بملذاتهم، بشهواتهم، برحلاتهم، بدنياهم، فقل من يتأمل في هذا الموضوع وقل من يعتني به. ومن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع. ثم إن للموضوع أهمية أخرى، وهو كونه أمراً يتعلق بكل فرد منا، فقد تتعلق بعض الأحكام الفقهية بفئة من الناس، أو بعض الأحكام في المعاملات بفئام من الناس، لكن هذا الموضوع يهمنا كلنا، أبناءً وآباءً، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، أقارب وأباعد، حاضرين ومسافرين، أغنياء وفقراء، أصحاء ومرضى. فما من شخص إلا وهو مطالب بصلاح هذا القلب. ومن هنا تكمن هذه الأهمية لهذا الموضوع. ثم إن هذا الموضوع من المهم العناية به، ذا كأنه أمر لا يتعلق بالدنيا فقط، وإنما يتعلق بمستقبلي ومستقبلك، بهذه الدنيا وبالآخرة، بالمعاش وبالمعاد، بالدنيا وبالآخرة. ومن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع، ذا كأننا في أمس الحاجة لصلاح هذا القلب، حتى يؤهل هذا القلب لأن يكون من أهل تلك القلوب السليمة. إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذا الموضوع له تعلقه بحياتنا، بجزيئات حياتنا، بمفرداتها، بأحداثها، لكن له تعلق أيضا بأعمالنا يوم المعاد، وبكتابنا الذي سنلقاه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمراد أن من أهمية هذا الموضوع تعلقه بالدار الآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولذلك مدارج الصلاح كثيرة ودرجاتها عديدة، فمن نال ولو أدنى خصلة من هذا الصلاح الذي سببه الإيمان أخرج من النار، فيخرج الله جل وعلا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وحديث صاحب البطاقة حينما تعرض عليه الأعمال السيئة حتى يتيقن أنه قد هلك، فيقال له: إن لك بطاقة عندنا. قال: وما تفعل البطاقة أمام هذه الأعمال التي كلها سيئات؟ قال: فيؤتى بلا إله إلا الله فتوضع في كفة، ثم توضع سيئاته في كفة فترجح بها لا إله إلا الله فيدخل الجنة. سبحان الله. قال موسى: يا رب علمني كلاما أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. أيها الأحبة، موضوع صلاح القلوب موضوع يتجدد وليس موضوع نحتاج إليه برهة من الزمن أو لحظة أو فترة أو مرحلة عمرية، لا، وإنما نحتاج إليه في حياتنا منذ الصغر وإلى أن نلقى الله جل وعلا سبحانه وتعالى. إذن لهذه الأمور ولغيرها تكمن أهمية العناية بالقلب. ولماذا القلب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك سمي القلب ملك الجوارح، فما من صباح ينشق فجره إلا والجوارح كلها تنقاد لهذا القلب وتمضي خلفه، فإذا استقام استقامت وإذا اعوج اعوجت كل تلك الجوارح. فأساس الصلاح وأساس الفساد في المقابل أيضا هو هذا القلب. وكلما كانت عناية العبد بقلبه كلما درج في مدارج الصالحين السالكين إلى ربهم ومولاهم، وكلما خفت عنايته كلما قرب وزلت قدمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، أمور كثيرة لا يمكن حصرها ولا يمكن عدها هي من الأمور التي تعين على صلاح القلوب، ولكن موضوعنا في هذا اللقاء ليس ذكر كل هذه المسائل، وإنما المقصود ذكر قواعد لها، قواعد عامة، قواعد كلية، قواعد شاملة يمكن لنا من خلالها إن استطعنا أن نحافظ عليها وأن ننميها، يمكن من خلالها أن نظفر بنوع من هذا الصلاح وبفرصة من هذا الصلاح وبقدرة على إصلاح القلوب بإذن الله عز وجل، على صلاح أنفسنا بل وعلى صلاح قلوب غيرنا واستصلاحها. أيها الأحبة، قواعد في إصلاح القلوب. أول هذه القواعد هو الأمر الذي من أجله قامت السماوات والأراضين، وقامت سوق الجنة والنار، ومن أجله نصب الميزان، وكان الصراط، وكان الابتلاء، وكانت الحياة، وكان الموت. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فإما يأتينكم، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأول هذه الأمور وأجلها وأعظمها وأولاها وأعلاها وأرجاها وأبقاها وأكبرها وأهمها وأولها توحيد الله سبحانه وتعالى. فما قيمة العبد بغير توحيده؟ ما قيمته بغير لا إله إلا الله؟ بل ما قيمة هذه البشرية كلها بدون لا إله إلا الله؟ فما بكت عليهم السماء والأرض بينما اهتز عرش الرحمن لذاك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة، هذا التوحيد، هذه الكلمة التي بها صلاح العباد وصلاح البلاد وصلاح الشعوب وصلاح المجتمعات، هي أول مرتكز ومنه تتفرع كل القواعد والفروع والأعمال والأقوال القلبية والظاهرة والباطنة وأعمال الجوارح. فما من طاعة إلا وهي فرع عن هذا التوحيد، وما من معصية إلا وهي فرع عن ضده. إذن من أراد صلاح هذا القلب فليوحد الله جل وعلا وليقل لا إله إلا الله. ولذلك أيها الأحبة، من كان آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، وهي علامة من علامات حسن الخاتمة. قيل لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت به وبأسنانه فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ولذلك أيها الأحبة، من كان موحدا لله أنجاه الله على ما كان عليه من العمل، ومن كان مشركا بالله أهلكه الله على ما كان عليه من العمل. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. بينما أهل الإيمان فيخرج منها، أي من النار، من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إذن ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الذي جعل قلبه لرب واحد وإله واحد يدعوه ويرجوه ويسأله ويتقرب إليه ويذبح له وينذر له ويستغيث به ويؤوب إليه ويتوب إليه ويسأله ويدعوه ويرجوه، إذن ضرب الله مثلا سلما لرجل سيده واحد ومولاه واحد وربه واحد، ورجلا فيه شركاء متشاكسون، هل يستويان مثلا؟ ما يمكن. وهذا مثل المشرك، والأول مثل الموحد لله رب العالمين وحده لا شريك له. تجد بعض الناس يحب أن يتقرب إلى الله، يحب أن يعمل الصالحات، يصلي يصوم كذا، لكنه قد يقع في بعض المظاهر التي تخالف هذا التوحيد الذي هو أساس صلاح القلوب كلها. فتجده لربما يرجو غير الله، أو يذبح غير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو غير الله. تجده في الدعاء يقول يا عبد القادر، تجده في الدعاء يقول يا حسين، تجده في الدعاء يدعو غير الله. هذا ورجلا فيه شركاء متشاكسون، ما ينفع. لا بد أن يكون قلبك لله وحده، فهو الرحيم وهو الكريم وهو الودود وهو الغفور وهو المالك وهو العزيز وهو الجبار وهو مالك يوم الدين وهو قيوم السماوات والأراضين. فما قيمة غيره أمام رب العالمين؟ ولذلك أيها الأحبة، كان لزاما التذكير بهذه الكلمة والأمر بها والدعوة إليها والعيش من أجلها والتضحية لها، لأنها هي أساس صلاح القلوب وأساس صلاح الأمم والشعوب والبلاد عبر ومختلف البلاد في مختلف الأعصار والدهور. طرفة يعني كده على الماشي، بس نغير الجو شوي معاكم. يذكرون واحد من هؤلاء الذين، وإن كنت ذكرتها في المحاضرة السابقة في الصفوة لكن أعيدها عليكم، واحد من الذين تعلق قلبه بغير الله، بالأولياء وأهل القبور والأضرحة. كان عنده بقرة، كانت عنده بقرة، وكانت ماشية وطاحت في بئر أو في حفرة، فقال يا عبد القادر طلع هذه البقرة ولك ربعها. ما طلعت البقرة، جالسة في الحفرة. قال يا سيدة زينب طلعي ولك ربعه، ما طلعت البقرة. قال يا حسين، وقال يا مدري مين واحد رابع، والبقرة جالسة قدها ماتت راحت. لكن يحب دعاء غير الله. فجاء له واحد حكيم عاقل كذا شوي، فقال له انت ايش قلت؟ قال قلت يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان. قال طلعت البقرة؟ قال لا. قال خلاص، هم طلعوها تقاسموها بينهم، هم طلعوها ايش تقاسموها بينهم، خلاص اتركها، مش بس توكل على الله. ويذكرون ثلاثة فقرانين يعني ما عندهم فلوس مرة، فكانوا ماشيين وما معهم أكرمكم الباري إلا حمار، حمار. هم ماشيين حتى الحمار مات، ما عاد عندهم فلوس ولا عندهم شيء، فجاهم إبليس بفكرة كذا حلوة تجارية، بزنس شوي كذا، قال لهم أدفنوا الحمار هنا وابنوا عليه كذا قبة وضريح ومرقد وقولوا والله هذا قبر الولي فلان أو المعصوم فلان أو كذا. والله حلوة الفكرة، ما دام فيها فلوس خله، يوم القيامة ربك يخرجنا. والله ودفنوا الحمار وبنوا عليه شوية سور كذا، وكل واحد أخذ له سبحة وقاعد يسوي نفسه يعني سادن البيت ولا سادن الحمار ولا إيش يكون. فصاروا الناس يجوا، إيش في؟ قال إلا ما عنده ولد يجي هنا يجيب دجاجة، يجيب خروف، يجيب أي شيء، ولا ما عنده رزق، ما عنده وظيفة يجي كذا، ولا ما عنده كذا. وكل واحد له تسعيرة، منيو، في تسعيرة الكل لكل قضية، من 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 الفتة للدجاجة للبقرة لكل شيء، ها، ومن الريال للألف. والله ومرت عليهم شهر شهرين وسنة وسنتين، والجماعة صاروا يعني كانت ثيابهم مشققة وصارت ثيابهم يعني حلوة ومأنتكة ومرتبة، كان ريحتهم عرق وصار عطور ودنيا وشيء، أغدنوا كل واحد جاب لهم شيء. فيوم من الأيام اختلفوا على إيش يا أخوان؟ اختلفوا على الفلوس، واحد يقول أنا لي كذا، واحد يقول لا أنا نصيبي كذا، واحد يقول كذا. فواحد منهم قال وحياة الولي اللي ساكن هنا القسمة كذا وكذا وكذا. قال يا شيخ ده احنا دافنين وسوا، ها، يقول وحياة الولي اللي ساكن هنا. هو إيش الولي هذا؟ حمار أكرمكم الباري. فقال الثاني، قال يا شيخ ده احنا دافنين وسوا، فما في لا ولي ولا في شيء. المقصود يا إخوان أن توحيد رب العالمين عز وجل هو الذي يصلح هذا القلب، وهو الذي يمد هذا القلب بحياة الإيمان وبماء الإيمان. وكلما قلت معاني التوحيد في النفس وفي القلب وفي الروح، كلما قل توفيقه وصلاحه. فأول أمر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، سبحان الله. ولذلك أيها الأحبة، الله الله في توحيد المولى سبحانه وتعالى، وتعبد الله عز وجل بهذا التوحيد، والتقرب إلى الله عز وجل بصرف كل أنواع العبادة له وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية بعد توحيد الله، الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالإيمان أعم وأشمل من مجرد الكلام أن يقول لا إله إلا الله، والإيمان أعم وأشمل من مجرد التصديق بأن هنالك للكون ربا. لا، الإيمان قول وعمل، فهما وجهان لعملة واحدة. ولذلك كان قول وهب بن منبه أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. ولذلك لو تأملت الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها الإيمان، قال الذين آمنوا وإيش قال بعدها؟ وعملوا الصالحات، دائما تجد. ولذلك لو تفرد الإيمان فهو دال على العمل، ولو جاء العمل كان دالا على الإيمان. فالمقصود والمراد أن من أراد صلاح هذا القلب فعليه بهذا المعنى للإيمان، ولا يأتي يقول والله بس الإيمان بين العبد وبين ربه خلاص، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا، بعض الناس يجي يقول لك مثلا خلاص أنا أحب الله وأحب كذا، وتجد لا يصلي لا يصوم، تجد يرتكب الفواحش، تجد يسرق مال هذا، يكذب يشتم. يا ابن الحلال ما تتقن؟ أنا مسلم الحمد لله، أنا مسلم. ما يصلح، لابد أن يبرهن الإنسان على هذا الإيمان بتلك الأعمال الصالحة المباركة. فالإيمان قول وعمل. وكما أن الإيمان قول وعمل فلا بد إذن أن يتعرف الإنسان على هذه الأعمال. والأعمال على أنواع: أعمال قلبية وأعمال بالجوارح. وكلما ازداد الإنسان من أعمال الإيمان كلما ازداد صلاح قلبه، وكلما قلت أعمال الإيمان كلما قل صلاح قلبه. فالأعمال الصالحة بمثابة السياج والحصن الحصين الذي يحرس هذا الإيمان في هذا القلب. وكلما ازداد الإنسان طاعة كلما ازداد محبة لربه وأنسا بربه وشوقا إليه ورغبة فيما عنده وتوقا إليه جل وعلا. وكلما قل عمله الصالح كلما قل إيمانه وضعف. وأنتم وأنا وكلنا نشهد هذا. تجد الإنسان في رمضان يشعر بزيادة الإيمان ولا لا؟ ها؟ شكلكم نايمين شوي ولا بتفكروا في الفطور؟ على كل الفطور باقي له شوي يعني. ها؟ احنا وين كنا؟ قلنا في رمضان، احسنت، في رمضان نشعر بزيادة الإيمان، صح ولا لا؟ تجد المعتمر جاي من بلاد المغرب، والثاني جاي من أسبانيا، وذاك جاي من نيجيريا، وهذا جاي من الهند، وذاك جاي من الباكستان، وذاك جاي من الصين، وذاك جاي من الجمهوريات، وذاك من تركيا. كلهم تركوا أولادهم وأبناءهم وأموالهم ودورهم، جوا من أجل ماذا؟ أن يطوفوا بهذا البيت العتيق، أن يدعوا الله، أن يشهدوا المقام المقام إبراهيم، أن يروا الحجر الأسود، أن يسلموا على الركن اليماني. يعني تجد الإيمانيات وتجد الروحانيات، تجد الصائم يقول والله أنا كنت صائم وعملت كذا، صح الصيام ولا ما صح؟ تجد المعتمر يقول والله أنا كنت معتمر وحكيت رأسي ونزلت شعرة، العمرة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ تجد الإيمان زاد، صح ولا لا، في رمضان. وهكذا أنا أقول الأعمال الصالحة قرينة الإيمان، وهي مما يحفظ هذا الإيمان ويصونه ويسوسه ويمده بماء الإيمان مرة بعد مرة. إذن القاعدة الأولى توحيد الله عز وجل، القاعدة الثانية الإيمان قول وعمل، القاعدة الثالثة هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وشاهدوا هذا كما سبق، كلما ازداد الإنسان، أنت لما تقرأ القرآن، الذي ما يقرأ القرآن في السنة ولا مرة مثل الذي يقرأ القرآن في السنة مرة، في فرق. طيب الذي يختم القرآن في كل أسبوع مرة كالذي ما يختم القرآن ولا في السنة ولا مرة، في فرق. طيب الذي يصلي 12 ركعة سنن الرواتب، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، ويصلي صلاة الوتر في السفر وفي الحضر، إيمان هذا مثل إيمان شخص ما يحافظ على هذه الصلوات؟ فرق. إيمان شخص إذا صلى يصلي بخشوع بهدوء يتأمل في الآيات. كان عبد الله بن الزبير كان إذا صلى يا إخوان وقع الطير على كتفه ورأسه، الطير ما عند الكعبة، الطير ما ترى، ما تظنه إنسان، تظنه قطعة حجر أو شجر، يقع الطير على رأسه وعلى كتفه وهو يصلي عند الكعبة ولا يشعر بالطير، والطير ما يتأثر بحركته ولا عنده حركة من شدة خشوعه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان على خده أخدودان من كثرة بكائه، حتى أن من كثرة الدموع أثرت الدموع على خده فحفرت أخدود من هنا ومن هنا من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا تجد قصص عجيب، يعني قصص عجيبة للصالحين في عباداتهم لربهم بتلكم الطاعات. فالإيمان يزيد بالطاعة، وكلما ازداد العبد طاعة لربه ومولاه كلما ازداد قربا من ربه، وكلما ازداد إيمانا، وكلما ازداد صلاحا. فالمناط كله على الإيمان، فصلاح القلب على الإيمان، وكل هذه الأمور والقواعد إنما هي تبع لتلك القاعدة الأساسية، وهي توحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى. على قضية الصلاة والخشوع فيها برضو شايفكم ها شوي نايمين، خلنا نحرككم شوي. يذكرون أن جماعة مسجد صلوا صلاة العصر أو الظهر، فلما صلوا الصلاة ختمت الصلاة اختلف الناس، بعضهم قال للإمام تراك صليت 3 ركعات، وبعضهم قال لا والله صليت 4، والإمام سقط في يده ما يدري هو صلى 3 ولا صلى 4، سلم انتهت الصلاة. فقال والله يا جماعة في واحد مطوع كده هنا في الطرف، خلينا نسأل، هذا ما شاء الله رجال يعني أحسن واحد فينا يعني وأكبرنا، ودائما يجي يصلي هو هادي وحد وحد نفسه ما شاء الله عليه، هذا أفضل واحد فينا، نسأله أكيد هو أخشع واحد، فلو قال لنا صلينا 3 خلاص هي 3 ونكملنا 4، ولو قال لنا صليت 4 خلانا إياها 4 والحمد لله وانتهينا. قالوا يا شيخ سلام عليكم، كيف الحال، عساك بخير، ترى حنا اختلفنا، حنا صلينا 3 والله صلينا 4. قال والله تبون العلم الصحيح؟ قالوا ايوه العلم الميزيان ها على قول بعض الناس ها، تبون العلم الصحيح؟ قالوا ايوه. قال انا والله لي 4 دكاكين، 4 معارض دكاكين، كل صلاة ظهر في اليوم الاول اجرد الدكان الاول، في الركعة الاولى اجرد الدكان الاول، وفي الركعة الثانية اجرد الدكان الثاني والثالث في الثالث والرابع في الرابع، لكن اليوم ترى ما جرت الا 3 دكاكين، باقي ركعة، باقي ايش؟ باقي ركعة، لأنه ما جرد الدكان الرابع، هذا أفضل واحد، أمثلهم طريقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود يا إخوان الإيمان يزيد بالطاعة، يزيد بالخشوع، يزيد بالمجاهدة، يزيد بحب هذه الطاعات. ويا إخوان الطاعات ليست بالضرورة بالمال، وإنما بالتهليل، بالتسبيح، بالتحميد، بالتكبير، بقراءة القرآن، بالاستغفار، هذه طاعات. بل يا إخوان بعض الطاعات تكون بمجرد الأمنية، أمنية فقط تتمناها يكتب الله لك بها أجر. في مسند الإمام أحمد إنما الدنيا لأربع، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا ليش يا إخوان؟ لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من مال الله في طاعة الله فله من الأجر ما له، رجل من الصالحين طيب و ينفق منها وعنده مال غني فهو ينفق من هذا المال في الطاعة، له أجر ولا ما له أجر؟ له أجر. هذا الأول. الثاني قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم، خاشع، محب لله ومحب لرسوله، لكن مسكين ما عنده فلوس، ما عنده نقود، ما هو غني، قال: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل، فهما في الأجر سواء. مجرد أمني، بس نية في القلب، بس ما عنده فلوس، قال: لكن والله يا رب لو أنك رزقتني وعندي فلوس مثل الغني هذاك لفعلت مثل ما فعل، فهما في الأجر سواء يا أخي، وهما ما أنفق ولا ريال. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفق منه في سخط الله فله من الإثم ما له، ورجل لم يؤته الله لا علما ولا مالا، ما عنده لا فلوس ولا علم، يقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل، فهما في الإثم سواء. هذا اللي سموه فقير النصارى، نصراني وفقير، يتمنى أنه عنده فلوس عشان يروح يسكر ويسوي ويروح ويلعب ويطلع، وهو ما عنده. شوف الفرق. فيا أخوان الطاعة تكون بعض الأحيان فقط بالأمنية، فقط بالنية، فيكتب الله لك بها أجرا. من هم بحسنة فعملها كانت له حسنة إلى 10 أضعافها، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. شوف سبحان الله فضل الله واسع. فيا إخوان الإيمان يزيد بالطاعة، وصلاح القلب إنما يكون بالطاعات، أمرك بالمعروف طاعة، صدقتك طاعة، نهيك عن المنكر طاعة، الدعوة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، اللقمة تضعها في امرأتك لك بها أجر، وإن في بضع أحدكم لأجرا، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيت إن وضعها فيك في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إن وضعها في حلال. سبحان الله، ما أعظم هذا الدين. وما أكرم رب العالمين، وإنما يبقى من العبد إقباله على ربه ومولاه. ويا أخوان، الله الله في الطاعة من قبل أن يحين الحين ويبين البين، إذ يوشك الموت أن يهبط علينا بكلكله وأن يهجم علينا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب قبر ميت في القبر، قال: أتدرون ما يتمنى صاحب القبر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أما والله لركعتان خفيفتان مما تحقرون من صلاتكم أحب إلى هذا من الدنيا وما فيها. يا أخوان، ركعتين، وإيش الركعتين؟ خفيفتين، يعني ما فيها إلا الفاتحة ممكن. مما تحقرون من صلاتكم، من أقل الصلوات، يعني ما لها اعتبار، مش مثل القيام والتهجد والتراويح، لا، من أدنى الصلوات. الصلاة الركعتين التي نحتقرها أحب إلى صاحب القبر هذا من الدنيا وما فيها. يا أخوان، فالإيمان يزيد بالطاعة، فالله الله في الطاعات. يا أخوان، النفس إذا خرج لم يعد، والنهار إذا انقضى لم يعد، والليل إذا انجلى لم يعد. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك، ولا زلت في هدم عمرك منذ ولدتك أمك. الموت باب وكل الناس داخله، لكن ذا الفضل محمول على عجل. وليس موت إمام عالم علم كموت من ليس ذا علم ولا عمل، وليس موت الذي ماتت له أمم كموت شخص من الأوغاد والسفل. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فالمقصود الإيمان يزيد بالطاعة، فلنحرص على الطاعات. ومن تأمل الشريعة وأحكامها وجد أن الشريعة جاءت بأنواع من العبادات: عبادات بالقلب، عبادات باليدين، عبادات بالقدم، عبادات بالنظر، عبادات بالسمع، عبادات بالتأمل، عبادات بالروح، عبادات بالقلب، عبادات مالية، عبادات بغض البصر، عبادات بكف الشر عن الناس. قال: كفك الشر عن الناس صدقة. سبحان الله. فيا أيها الأحبة، القاعدة الثالثة أن هذا الصلاح الذي سببه الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كيف ينقص بالمعصية؟ ينقص بمعنى تذهب بركته. يعني بعض الناس إذا صار رمضان قال: خلاص رمضان، رمضان كريم، وجاب المصحف وأخذ السجادة وجاب السبحة وجالس، بس يوم يقول والله بكرة عيد. شخصية ثانية، شخصية إيش ثانية، على ما قال ذاك الشاعر، يقول: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة زفت إلى مشتاقي. طول رمضان ما سكر، فيبقى بعد رمضان يقول: جيبها عشان إيش، مشتاقة زفت إلى مشتاقي، والعياذ بالله. فيا إخوان، المعاصي آثارها خطيرة. لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. بعض السلف يذكر عن قصة بعض الناس كان من الصالحين، فنظر نظرة في حرام مرة فنسي القرآن قبل موته، بنظرة في حرام. يا أخوان، وذاك قصة ذاك المؤذن، تعرفونه، كان يؤذن، والمؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، كان يصعد على المنارة فيؤذن. فيوما من الأيام في بلاد الشام صعد إلى المنارة، فقام يؤذن، أثناء الأذان تلفت فإذا به نظر إلى فتاة جميلة، وكانت من إلى فتاة جميلة، فنظر إليها فتعلق قلبه بها بهذه النظرة المحرمة. فلما نزل صلى وانتهى، ثم مضى إلى أصحاب ذاك البيت يريد أن يتزوج تلك الفتاة، فقال له أبوها: نحن، يعني هم، يقول، نصارى، لسنا مسلمين، لا نزوجك ابنتنا إلا إذا تنصرت، إلا إذا صرت تركت الإسلام وصرت إيش يا أخوان، نصراني. الرجل يعني من شدة المعصية تعلق قلبه فتنصر وترك الإسلام. فجاءهم يريد أن يخطبهم أو يخطب تلك الفتاة، وقبل أن يخطبها مات موت فجأة، فمات على غير الإسلام. فيا إخوان، المعاصي آثارها عظيمة خطيرة. ولا يأتي الإنسان يقول: لا لا لا، معليش، أنا إيماني قوي، ما هو مشكلة. يذهب إلى أماكن المنكرات يقول إيماني قوي، يقلب في القنوات يقول لا إيماني قوي، يشتري مجلات يقول إيماني قوي، يشرب المسكرات يقول إيماني قوي، ما يصلح. كيف إذا أنت تبني وفي الليل تهدم، تبني وتهدم، تبني وتهدم، ما يصلح. فالله الله في هذه القاعدة العظيمة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالله الله في الطاعات وتنويعها يا أخوان، تنويعها، يعني حتى الإنسان ينشط. شوف، الله ما جعل الطاعة فقط صلاة، جعل الطاعة صلاة، وجعل الطاعة زكاة، وجعل الطاعة صيام. الصيام أنواع، نوافل وخميس واثنين والأيام البيض، والصلاة فرائض، وصلاة الجماعة، والسنن الرواتب، وقيام الليل، والوتر، والتراويح، وتحية المسجد، والنوافل المطلقة، وركعتي الشكر، وركعتي استغفار، وخذ من أنواع الأنواع، صلاة ثلاثية، صلاة رباعية، صلاة سرية، صلاة جهرية. تجد أن الزكاة، زكاة المفروضة، زكاة الأنعام، زكاة النقدين، زكاة التجارة، عروض التجارة. تجد أنواع غير الزكاة، الصدقات المطلقة، رعاية الأيتام، المطلقات، الأرامل، الفقراء، المساكين، الصدقات الجارية، الأوقاف، الوصايا، مطلق الطاعات، الإطعام، إغاثة الناس، المنكوبين مثل الصومال وغيرهم وكذا. تجد أنواع من الطاعات، تجد الحج وأعماله، تجد الطاعات مختلفة، الجهاد، طلب العلم، الأمر معروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل، الالتزام، الاستقامة، الحجاب. فأنواع يا أخوان من الطاعات. ولذلك كل، يعني خليك تاجر مع رب العالمين، تاجر. كل ما ترى كل ريال تضعه، يعني كل طاعة تضعها مكتوبة وتجدها بإذن الله عز وجل في البنك. هذاك الصحابي جاءه ضيوف، فلما جاءوا ضيوف في البيت دخلوا البيت ما لقوا شيء، ناموا عنده ما لقوا عنده أكل، ما عنده أثاث في البيت، بيت يعني متواضع جدا. فكأنه شعر إنهم يعني مستغربين إنه ما عنده أثاث في البيت، فقال إن لنا دارا أخرى، كلما جاءنا أثاث أرسلنا أثاثنا إلى تلك الدار. يقول إن عندنا بيت ثاني، كل ما جاءنا أثاث أو حولنا الأثاث هذا للبيت هذاك. الجماعة حسبوا إنه عنده بيت ثاني، يعني في مدينة أخرى، في حارة أخرى، وهو يقصد لنا دارا أخرى، يعني يوم القيامة في الجنة. شوف الناس الذين يعبدون الله ويخافونه ويرجون ما عنده سبحانه وتعالى. فالمراد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. النظرة سهم من سهم إبليس. يأتي الرجل يوم القيامة له أمثال الجبال حسنات، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيجعل لهم، حتى إذا لم تبق لهم حسنات أخذت من سيئاتهم فوضعت عليه، ثم أخذ وزج به في النار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أقوام يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضاء من الحسنات فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا، ألا نكون منهم أو أن نكون منهم ونحن لا ندري. قال أما إنهم أقوام يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، غير أنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فصارت لهم عادة وديدنة وليست سقطة أو زلة. فالمقصود والمراد الحذر، الحذر من المعاصي، والله الله في الطاعات. إن الحسنات يذهبن السيئات، والله غفور رحيم، وباب التوبة مفتوح، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، سبحانه وتعالى جل وعلا ربنا الرحيم الكريم، نسأله أن يغفر لنا. من القواعد المهمة في صلاح القلوب يا أخوان الالتزام بالسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالالتزام بالسنة، الالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، الالتزام بهديه وسمته وشمائله وأخلاقه وعاداته وأقواله وحركاته وأذكاره وعباداته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، سبب عظيم من أسباب صلاح القلوب. لا يأتينا إنسان يا أخوان، الدين ولله الحمد إن هذا الدين متين، فأولوا فيه برفق. إياي وإياكم من الوقوع في مخالفة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله الله في حب هذه السنة، في حمايتها، في الدعوة إليها، في قراءتها، في تعلمها، في الأمر بها، في الالتزام بها. في كل أنواع السنن، سنن قولية وسنن فعلية، سنن ظاهرة وسنن باطنة، في الأخلاق، في الآداب، في العادات، في الأحكام، مع الأقارب، مع الأباعد، مع الأهل، مع الجيران، مع الأرحام، مع غير المسلمين. هكذا تجد هذه السنة هي التي تكون منجات. قال: وددت أن أرى إخواني. قالوا: ألسنا بإخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، أن غير أن إخواني أقوام يأتون لم يروني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما أحلى أن نلتزم بالأذكار النبوية في الصباح، في المساء، في التهليل، في التكبير، في التحميد، ولا نتفرق يا إخوان. كل واحد يسوي له طريقة، الطريقة النقشبندية، والطريقة الجيلانية، والطريقة الزردشتية، والطريقة المدري إيه، والطريقة مدري إيه، ما لنا ومال المشاكل. خلينا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه السنة التي بها حياة العباد والبلاد. فالالتزام بالسنة سبب عظيم من أسباب صلاح القلب ونجاته وفلاحه وضيائه وإيمانه بإذن الله عز وجل. والمحدثات والبدع حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك الحسن البصري كان مرة في المسجد بعد العصر جالس يقرأ القرآن، فجاء رجل فاستقبل القبلة وصلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، وجلس يصلي بعد العصر. فبعد أن انتهى جاء الحسن إليه وسلم عليه، قال: يا ابن أخي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. تعرفون أن بعد العصر منهي عن الصلاة، صح؟ إلا ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، مثل ركعتي الطواف، هذه ما في مشكلة. قال: نهى. قال: يا ابن أخي، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنه نهى عن الصلاة بعد العصر؟ الرجل شوف يعني طريقة أهل البدع، قال: عجبا والله، أصلي له ويعذبني. شوف كيف، شوف المنطق كيف، يقول: أنا أصلي لله وفوقه يعذبني، إيش هذا؟ قال: إنما يؤاخذك لمخالفتك نبيك صلى الله عليه وسلم. فالمقصود والمراد يا إخوان أن نتجنب البدع والمحدثات. يعني أنا أستغرب يا إخوان، بعض الناس يسوي له ذكر أو ورد، يقول لك: قول الله 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 4444 مرة. ليش يا أخوي؟ طب بخليه 3332 مرة، إيش المشكلة؟ قال: لا، 4444. تذكرتم 44، تعرفوها ولا ما تعرفوها؟ فالمقصود والمراد نتجنب البدع والمحدثات يا أخوي، نترك كل ما خالف هدى النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال وفي غير ذاك، ونتلمس هديه عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة، ونلتزم بها. فهذا أساس عظيم من أسباب أو قاعدة عظيمة من قواعد صلاح القلوب. من القواعد المهمة أيضا، الوقت ضيق ولا أريد أن أطيل، وباقي عندنا 4 أو 5 قواعد، أطب مطعمك، أطب مطعمك، خل رزقك حلال، خل مالك حلال، خل ما تغذي به نفسك حلال، لا تتقصد الحرام. يا أخوان، قريش كانت على الكفر وكانت على الجاهلية، أرادت أن تبني الكعبة، هذه الكعبة أرادت أن تبنيها قريش، فاجتمعوا عقلاء قريش الحكماء في دار الندوة، قالوا: نريد أن نبني الكعبة. اتفقوا على بناء الكعبة. شوف شوفهم على الشرك وهم على غير الإسلام قبل البعثة. قالوا: والله ما نضع في بناء الكعبة إلا المال الحلال. شوفوا، هم لسه الرسول ما بعث، قال: ما نضع إلا المال الحلال. المال الحرام هم عارفين، عارفين ربهم، لكن يشركون به. المال الحرام ما نحطه في بناء الكعبة، هذه الكعبة كيف نحط مال حرام؟ فكل واحد وضع أحل الحلال عنده لبناء الكعبة، فبنوا الكعبة. قريش على تجاراتها وعلى أموالها وعلى تجارها ما استطاعوا أن يكملوا بناء الكعبة، حتى جو في الحجر ارتفع قليل وما قدروا يكملوا لأنه ما في مال حلال، ولذلك الحجر شوفوا الآن باقي ناقص، ما هو مكمل ولا هو من الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: صلي في الحجر، فإن من صلى فيه فقد صلى في الكعبة، الصلاة في الحجر إسماعيل. فما قدروا يكملوا الحجر لأنه المال الحلال نقص عندهم مساكين. لكن كان شوف 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 المعرفة وهم على الجاهلة. فكيف يأتي المسلم يريد أن يتصدق بمال الحرام؟ وألا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي في الحرام أن يستجاب له. وفي الحديث كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به فالنار أولى به فالنار أولى به. ورجل دعا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه في وليمة فلما أن دعا وأكل بعد أن انتهى قال يا أبا بكر أتدري هذا الطعام الذي أكلته من أي مال؟ قال من أي مال؟ من أي مالك؟ قال كهانة تكهنت بها في الجاهلية. فأدخل أبو بكر أصبعه في فمه فجعل يستقيء الطعام خوفا من أن يدخل في جوفه مال حرام. يا أخوان المال الحلال سبب لصلاح القلوب، سبب عظيم، ولا يجوز للإنسان أن يتهاون بهذا. فكيف يأتدي على أموال الأيتام أو يسرق أو يغش في بيعه وشرائه؟ بعض الناس يقول إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، ويقول قبل ما يتغدى قبل ما يتعشى يتغدى أبو، ما يصلح. هذه حقوق، ولذلك حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. يوم القيامة الله عز وجل يغفر الذنوب كلها إلا حقوق العباد، يتركها ما يقدر يسوي فيها شيء لأنها مبنية على حقوق العباد، حقوق خاصة. كيف الله عز وجل يتصرف في حق عبده؟ فيا الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، سبحان الله، الدين ما يغفر له. الشهيد وهو شهيد مات في سبيل الله، الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعصم من فتنة القبر، قالوا لماذا يعصم من فتنة القبر؟ قال كفى بفتنة السيوف على رأسه فتنة، كفى بها فتنة. واحد يقدم نفسه لله عز وجل مع ذلك يغفر الله عز وجل له، لكن الدين ما يغفره الله. فحقوق العباد يا أخوان، أطب مطعبك تستجب دعوتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القاعدة الأولى توحيد الله، الثانية الإيمان قول وعمل، الثالثة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الرابعة الالتزام بالسنة، الخامسة أطب مطعمك، السادسة تنويع الطاعات، تنويع الطاعات. يا أخوان وهذا سبقت الإشارة عليه في الطاعات، الطاعات أنواع، وبعض الناس يفتح الله عز وجل له في باب العلم فيمشي، وبعض الناس يفتح له في باب الصلاة فيمشي، وبعض الناس يفتح الله عز وجل عليه في باب الصيام فيمشي. في الطاعات أنواع، ولذلك في الحديث فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والصحابة أبو بكر كان يروي الأحاديث، وخالد بن الوليد يذكر أنه ما كان يحفظ إلا قصار السور، ومع ذلك كان سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه. ما في أحاديث رواها خالد بن الوليد مثل ما روى أبو بكر رضي الله عنه، مثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة أيضا تنوع، منهم القراء ومنهم رواة الحديث ومنهم أهل التجارة عبد الرحمن بن عوف وغيره، ومنهم أهل الجهاد خالد بن الوليد وغيره، وهكذا. فالمقصود والمراد تنويع الطاعات يا إخوان يزيد في الإيمان ويصلح القلوب، وكلما ازداد الإنسان في هذه الطاعات كلما بإذن الله عز وجل ازداد صلاح قلبه. من القواعد المهمة في صلاح القلوب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أن يمضي الإنسان مع ناس صالحين من أمثالكم، لا يمشي إلا مع ناس يصلون، مع ناس يركعون ويسجدون، مع ناس يقرؤون القرآن. يقول ومن يجعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، صح ولا لا؟ اللي بيخلي الغراب هذا، اللي بيخلي الغراب يعني دليل، فين يودي في النهاية؟ على جيف الكلاب، صح ولا لا؟ فكل قرين بالمقارن يقتدي، كل قرين بالمقارن يقتدي. وعلى على على سيرة الغراب أذكر لكم قصة قبل أن نختم الحديث بقاعدة أخيرة. يذكرون أن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذه استراحة على جنب ها، يعني شوية كذا بس عشان قبل الغروب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يحب يسمع الغرائب، فجاءه رجل ومعه ولده، رجل معه ولده، كان الولد يشبه أباه تماما، تيبيكال يعني نسخة كوبي ها، مرة مية مية. فاستغرب عمر قال والله ما رأيت أحدا يشبه أباه كشبه الغراب للغراب مثلك أنت، عرفت؟ هذه قصة الغراب اللي بقول لكم إياه، لأنه الغربان الغراب كل غراب يشبه الثاني تماما 100%، يعني بعض الحيوانات تفرق بينها شوي، لكن الغراب ما يمكن تفرق فيه. قال: ما رأيت أحدا يشبه أباه مثل شبه ابنك بك إلا كما شبه كما أشبه الغراب الغراب. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، فكيف إذا سمعت بقصته؟ وكان عمر يحب سماع الغرائب. فقال: ما هي قصته؟ قال: كنت متزوجا بامرأة فعنت لي سفرة، سفر يطلب تجارة يطلب شيء، وكانت امرأتي حاملا في هذا الولد، كان في بطنها وكانت حامل به. فقلت لزوجتي عند وداعي لها: اللهم قد استودعتك ابني هذا عندك، أو قد استودعت ابني هذا عندك، ومسك وجعل يده على بطن زوجته وقال: اللهم قد استودعت ابني هذا عندك. قال: ومضى في تجارتي في رحلته، وقضى الله أمرا كان مفعولا، سيأتيكم القصة. وغاب الرجل أشهرا ثم عاد، فلما رجع وجد داره وهي مغلقة ما فيها أحد. فلما أن وصل إليها جاءه إخوانه وأبناؤهم فأخذوه إلى دارهم وأخبروه بأن زوجته قد ماتت، أخبروه بأن زوجته قد إيش؟ ماتت. فبكى عليها وحزن. ثم وبينما يتناول طعام معهم وإذا بدخان يظهر، يطلع دخان من جهة القبور. فقال: ما هذا الدخان؟ قالوا: هذا الدخان قد دفننا زوجتك قبل 4 أيام، هذا الدخان يصدر من يوم دفننا زوجتك من قبرها، منذ 4 أيام لم ينطفئ هذا الدخان. طبعا ظاهر الأمر أنها خاتمة سيئة، صح ولا لا؟ ما هي حلوة، دخان طالع من القبر، يعني مشكلة. فقال الرجل، شوف وفي لزوجته، الله أكبر، قال: والله ما علمتها إلا وقافة عند حدود الله، تحل الحلال وتحرم الحرام، وتصلي لله رب العالمين، ما فاتتها صلاة قط. قال: هلموا بنا. فمضى معهم حتى وقف على القبر، فرأى الدخان يصعد من القبر، فحفر القبر، فإذا في طرف القبر طفل صغير، وإذا بالزوجة على طرف آخر، وإذا بالطفل يبكي. فأخذه ودفن زوجته. ثم قال أهل العلم: الرجل قال: اللهم إني قد استودعتك ابني هذا، ولو قال استودعتك زوجتي لحفظها الله له، لكن حفظ له الأمانة التي استودعه إياها وهو هذا الابن، فهذا هو ولدي. فيا إخوان أيها الأحبة، الله في أن يجعل العبد علاقته بربه ومولاه سبحانه وتعالى. من القواعد المهمة التي تعين على صلاح القلوب الحذر من المعاصي والذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فالله في ترك هذه الذنوب والمعاصي، فإنها سبب الأكدار وسبب الآثار وسبب الأماني وسبب الضياع وسبب الفساد والهلاك. وبالضد وبالعكس، الطاعات سبب النجاة والفلاح والفرحة والسرور والحبور والرشاد والسداد. فالحذر من المعاصي أمر مهم، وأن يكون الإنسان بعيدا عن هذه الأمور حتى لا يقع فيها وحتى لا يقارفها، لأنها تغلق بركة هذا العلم، وتغلق بركة هذا الإيمان، وتذهب بركة الطاعة. وإذا وقع العبد في ذنب فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويسأله ويعود إليه، والله جل وعلا يغفر الذنوب، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أختم حديثي في هذا الأمر أو في هذه القاعدة بقصة في قضية التوبة. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، قالت: يا رسول الله، أقم علي الحد. فأعرض عنها، فجاءته من الجهة الأخرى قالت: يا رسول الله، أقم علي الحد. فأعرض عنها، ثم طلبت إليه وجاءت إليه في اليوم الثاني والثالث، قالت: يا رسول الله أقم علي الحد. فقال لها، فقال لأهلها: لعلها مجنونة أو شيء من هذا القبيل. فقالت: لا والله، قد قارفت الزنا فأقم علي الحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذهبي حتى تضعي مولودك، لأنه مولود ولا يجوز إقامة الحد على حامل. فمضت من غير كفيل أو وكيل أو شهيد، ولو ذهبت ولم تعد لما بحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أرادت التوبة. فمضت حتى أكملت 9 أشهر، ثم رجعت وهي تحمل ابنها وقد لفته في غرقة، وقالت: يا رسول الله، ها أنا ذا قد وضعته، أقم علي الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فمضت رضي الله عنها وأرضاه حتى أرضعته 2 عامين كاملين، وجاءت به تجره وفي يده كسرة خبز رضي الله عنها. فقالت: يا رسول الله، هانذا قد أرضعته حتى فطمته، أقم علي الحد. فأمر بها أو أمر بحفرة لها، فرجمت حتى كان قطعة من أو جزء من دمها جاء على ثياب خالد، فكأنه لعنها، فقال: أما والله لقد تابت توبة، لو وسعت على أهل المدينة لوسعته. فالتوبة إلى الله عز وجل، والأوبة إلى الله، والعودة إليه سبحانه وتعالى سبب عظيم من أسباب صلاح القلوب. وكلما استشعر الإنسان أن له ربا كريما غفورا ودودا رحيما سبحانه وتعالى، كلما ازداد إيمانه وتعلقه بربه ومولاه، وكلما ازداد حبه له وإكرامه إياه. وهكذا يعيش العبد في حياته من صلاح إلى صلاح، ومن نجاح إلى نجاح، ومن فلاح إلى فلاح. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا قلوبنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم إن لنا آباء ولنا أمهات ولنا إخوة وأخوات كانوا معنا في سنين ماضية يصومون ويفطرون ويقومون ويتلون كتابك، اللهم وأنت أعلم بهم منا، هم تحت طيات الثرى، اللهم فاغفر لهم وارحمهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وهيئ له البطانة الصالحة الراكعة الساجدة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر يا سميع الدعاء. تحية لكم جميعا، وشكرا لكم جميعا، ومحبة ووفاء لكم جميعا. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مرات ومرات، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: حدث الناس ما ملت قلوبهم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما علامة ملال القلوب؟ قال: إذا رأيت بعضهم ينظر في بعض فكف عنهم. وأنا أقول: إذا رأيت بعضهم ينظر في الساعة فكف عنهم. جزاكم الله خيرا، وحفظكم الباري ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحية لمندوبية الدعوة في وسط مكة على هذه الجهود، وللمكتب التعاوني، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.